فتعالوا بنا لكي نعيش سويا في رحاب هذه الذكرى العطرة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، إننا نلتقي في هذه الرحاب الطاهرة وفي تلك الليلة المباركة من شهر رجب، شهر الله الحرام، شهر معجزة الإسراء والمعراج، لنحتفل ونحتفي بهذه الذكرى الخالدة ونتدارس عظمة هذه الذكرى وسرها وجوانب العظمة في حادث الإسراء والمعراج كثيرة ومتعددة، ولكنني سوف أتناول جانبا واحدا منها، هو إعجاز الزمان في حادث الإسراء والمعراج. وحتى نعرف سر هذا الإعجاز الزماني فلا بد وأن نعرف معنى المعجزة، فالمعجزة من الإعجاز، وهو أن يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبيه أو رسوله تأييدا وتثبيتا له، ويعجز البشر عن الإتيان بمثلها. وحادث الإسراء والمعراج من هذه الخوارق، فهو أمر خارق للعادة فوق كل قوانين البشر ونواميس الكون، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المعجزة، فالمعجزة لا تكون إلا من الله ولا تكون إلا لنبي. ولذلك فإن الحق تبارك وتعالى أجرى هذه المعجزة وأظهرها على يد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أن الحق تبارك وتعالى بدأ سورة الإسراء بما يدل وبما يوحي بهذا الإعجاز، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانه وتعالى، فهو المنزه عن كل نقص، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، فطوى له المكان وزوى له الزمان بقدرته ومشيئته وإرادته، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتروي كتب السيرة والأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من رحلته، أي من رحلة الإسراء والمعراج، إلى مكة ليلا، فلما أصبح الصباح ذهب إلى بيت الله الحرام كي يخبر قومه بما آتاه الله من آياته الكبرى. فمر عليه أبو جهل عليه لعنة الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء يا محمد؟ سأله مستهزئا به: هل أتيت بشيء جديد اليوم يا محمد؟ قال: نعم، أسري بي من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الليلة. فقال له مستنكرا مستهزئا: أذهبت إلى المسجد الأقصى بالليل وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال له: إن دعوت القوم وجمعتهم أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فذهب وذهب معه طائفة من المنكرين الجاحدين، وظنوا أن الفرصة مواتية حتى يطعنوا على رسول الله وعلى دين الله وحتى يصرفوا أتباع النبي عنه وبخاصة أبو بكر. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس الليلة وصلى به ثم عاد إلى مكة. فقال: إنكم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يسمع منه. فقالوا له: بلى، ها هو ذا بالمسجد الحرام يحدث الناس بهذا الخبر. فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه ردا حاسما قاطعا ودقيقا، فقال لهم: والله لئن كان قد قال ما قلتم فقد صدق، لأنه لم يسمع منه. والله لئن كان قد قال ما قلتم فقد صدق. فقالوا له: كيف يذهب إلى بيت المقدس في ليلة أو جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا في الذهاب وشهرا في العودة؟ إن هذا لأمر منكر وعجيب. قال لهم: وما العجب في هذا؟ فوالله إني لأصدقه في أبعد من هذا، والله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فإني أصدقه في أبعد من هذا. فلما لم يجدوا إلى قلبه سبيلا انصرفوا عنه. ثم ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فقال له: يا نبي الله، أحدثت القوم بأنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: صدقت. والناس من قريش ما بين مستنكر ومكذب ومستهزئ، وأبو بكر يقول له: صدقت. ثم أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: صف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا، صف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا. فكرب الأمر على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء ركعتين. ولو أن واحدا من هؤلاء الناس أو منكم أفنى عمره في هذا المسجد، وطلبنا منه أن يبينه أو أن يصفه، فلن يستطيع. ولكن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الحديث الصحيح: فرفعه الله لي حتى نظرت إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفه له موضعا موضعا وبابا بابا، وأبو بكر يقول له: صدقت صدقت، وأشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول له: وأنت الصديق يا أبا بكر. وسمي الصديق من هذه اللحظة. ومع كل هذا فإنهم قالوا مقالة عجيبة، قالوا: أما النعت أو الوصف فوالله لقد صدق، أما النعت أو الوصف فوالله لقد صدق. إذن فهو صادق. ولكنهم مع كل هذا أصروا على عنادهم وتكذيبهم، وأبى الظالمون إلا كفورا. وهنا لنا وقفة، فنجد أن المشركين اعترضوا على الزمان لا على المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو غاب عن مكة شهرين مثلا ثم عاد فسألوه: أين كنت يا محمد؟ فقال لهم: كنت في رحلة أو سفر إلى المسجد الأقصى. ما اعترض عليه معترض ولا كذبه مكذب، ولكنهم اعترضوا على الزمان. كيف تذهب وتأتي في ليلة أو في جزء من الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا في الذهاب وشهرا في العودة؟ إن هذا لأمر عجيب. إذن فالإعجاز كله في الإسراء والمعراج كان في الزمان الذي زواه الحق تبارك وتعالى لنبيه في هذه المعجزة القابلة. ومن هنا يتبين لنا أن حادث الإسراء والمعراج كان معجزة في الزمان، كما كان تأييدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشريفا وتعظيما لشأنه، وتعبيرا لحب الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فاللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك، واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.